الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في الكلام الى تقرير المرحوم السيد الامام حول مسألة الخمس باعتبار تقريبا اهم ما جاء في ألسنة المعاصرين عمدته مذكورة في كلماته، وبما انه رحمه الله كان مصرا على ان الخمس باجمعه حق واحد وهو للامام للفقيه للحاكم ومن بيت المال، وتعرض لذلك بتفصيل من الكلام، فلا بأس قلنا أنه نقرأ كلامه بطوله وتفصيله ونرى أنه صحيح أم لا. من إلى أن يقول فما في الروايات من أن ما لرسول الله فهو للإمام ليس المراد منه أنه في زمان رسول الله كذلك. سبقا شرحنا الله يستفاد من طائف من الروايات في زمان رسول الله كذلك، بل المراد أن ما كان له صار بعد وفاته للإمام، كما جاء في رواية حماد بن عيسى. نحن باعتبار نقرأ رواية حماد بن عيسى إن شاء الله نتعرض لها تفصيلا. ففيها فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله. خب هذا المطلب صحيح، لكن لأولي الأمر من بعد رسول الله يعني على تفصيل في هذه السهم. ثم تنبه لهذا الاشكال الذي الان اشرت اليه يأتي شرحه. ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام فيها وله او فله ثلاثة اسهم، سهمان وراثتان و سهمان مقسوم له من الله. یعنی به عبارة اخرى اراد ان يقول سيد الامام ان السهام الثلاثة كلها للامام، لكن على آئر حديث أنه لا سهمان وراثة، مراد به سهمان سهم الله و سهم الرسول، و سهم مقسوم له من الله یعنی سهم في القرآن جعل له و ذي القربى. قال ضرورة أن القسم الثالث جوابه للإمام حال إمامته لا حال إمامة غيره، ولهذا كان الأسهم جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمامين علي ابن أبي طالب للإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام لا للحسنين عليهم السلام، لأنهما لم يكونا إمامين في عصره. خب باصطلاح هذا الكلام صحيح، هو للإمام الحي وليس باصطلاح الإسماعيليين عندهم الإمام الناصر والإمام الصامت، ليس للإمام الصامت باصطلاح. لكن ليس معنى ذلك أنه السهام كلها برتبة واحدة، يعني بعبارة أخرى سيأتي إن شاء الله أن رواية حماد بن عيسى يستفاد منها التقسيم، سهم لله سهم للرسول سهم لذي القربى، هذا التقسيم يستفاد، لكن المتصدي لهذا التقسيم هو نفس الإمام المعصوم عندنا. وفي مصادر العامة ابتداء رسول الله من بعد ذلك هم اختلفوا. خب میشینه گفت چون میخواد قبول نکنه. بله ثم تعرض لنقطة جعل السهام ثلاثا مع ان حکمها فی جمیع الاثار واحد، تعرض لهذه النقطه و نحن قلنا لهذه النقطه غیر صحیحه. شرحنا بعد عادت الكلام لا يسير لعلها بيان مقام ولاية الرسول ذي القربى وتعظيمهم بأن جعل الله تعالى سهما لنفسه وسهما لرسول الله وسهما للإمام. فبمعنى لا النقطة في ذلك ظاهرا اختلاف المصارف كما أشار إليه سيأتي الكلام فيه. وأما تثليث سهام السادة فلبيان أن اليتام والمساكين وأبناء السبيل من أهل البيت مصارف ويكون ارتزاقهم منها كبيان المصرف في باب الزكاة، هذا كلام صحيح انصافا. لا يستفاد من الآية المباركة أن نصف الخمس يقسم ثلاثة أقسام متساوية، قسم للأيتام اسم للمساكين و قسم لابناء السبيل. هذا المطلب صحيح، يعني به عبارت اخرى مصارف يمكن اعطاء كل سهم الساد لفقير واحد، ليتيم واحد، لابن سبيل واحد، مثل باب الخمس، مثل باب الزكاة. هذا المطلب الذي افاده صحيح. و بالجمله من تدبر في مفاد الآیه و الروايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال. انصافا اثباته في غايه الصعوبه والاشكال حسب ما تقدم. و النقطه الاساسيه في كلمات السيد الامام رحمه الله انه لم يتعرض للسيره العمليه. طبعا نحن لا نعتمد على كثير مما جاء في كتب السيره، واضح انصافا. اصلا الانسان أنا في تصوري حينما يقرأ مثلا سيرة ابن هشام، شخصية الرسول تبدو بشكل لا تتناسب مع شخصيته في القرآن، فرق بينهما الفاصل. يعني من يقرأ السيرة يتصور ملك كبقية الملوك، عاش كبقية الملوك، كبقية الأمراء. بخلاف إنسان لما يقرأ القرآن يجد لا، ليس ملكا، نبي من أنبياء، بل خاتم الأنبياء، بل أول ما خلق الله إلى آخرين. على إن ما جاء في السيرة إجمالا فيه جملة من الأمور فيه اشتباه زيادة نقيصة، بل ترسيم وجه رسول الله وجه لا يتناسب مع جلالته وعظمته. لكن القول بأن جميع ما جاء في السيرة في هذا المجال باطل، هذا صعب في غاية صعوبة الإشكال. مثلا نحن شرحنا أنه لم يثبت كان هناك بيت المال في زمان رسول الله، لم يثبت أن رسول الله عزل الخمس. في بعض العبارات نذكرها ان شاء الله في بعض فيما بعد، بيت من البيوت كان فيها الصدقه، بيت الصدقه يعني تمر زبيب فنتكان يجمع هنا يؤتى بالصدقات فيلقى في هذه الغرفه، لكن غرفه بعنوان بيت الخمس لا يحضرون الان. يعني عملا الان مجموع السيره الموجود في السيره انه كان يخمسون الغنائم و رسول الله يأخذ الخمس نفسه فيدخل له بيته يتصرف، لا يعلم خصوصية معينة تقسيم معين من هذه الجهات. الشيء الذي جاء في بعض الروايات أن بعض بني هاشم أراد الزواج بعنوان ذي القربى فزوجهم رسول الله تصريحا في من الخمس، فقال إلى محمية ابن جز، هذا اسمه أقصاد ولده يعني والده، جز جز بالتشديد و جز بالهمز في آخره، عن أحد الصحابة، و كان هو الذي يأخذ الخمس لرسول الله يجمع ويشتري ويتصرف. كما ذكرنا الشواهد الكثيرة القطعية، هذا الشواهد القطعية أن رسول الله كان له أموال كثيرة بلحاظ ذاك الزمان، فقط في حجة الوداع نحر مائة من الإبل، خب مال كبير. ولا يوجد أي شاهد هنا تاريخي أن الرسول غير الهدايا والخمس كان يصل إليه، يعني مثلا يعمل تجارة كذا. نعم غن ابله كان له راعي يرعى ابله مثلا نتاج كذا، هذا صحيح. ما اما انه يعمل او احد الصحابة يعمل ويعطي باصطلاح امواله لرسول الان، نعم جملة من الهدايا وصلت له، مش هذه الهدايا لا تشكل حياته ككل. على اين المقدار المسلم قطعا من السيرة، هذا الذي مثل نقول في سيرة الواقدي كذا، في فلان كذا، اكو اختلافات، لكن المقدار المسلم في جمله كثير من الغزوات حصلت غنائم و ذكرت مقاديرها في كتاب الواقدي و غيره او كلها، و عین الخمس مثلا بعث علی سریه اتا مثلا به 3000 شاد فاخذ رسول الله خمسه، یعنی به اساس 600 شاد، و لیس هنا الان حسب الموجود عندنا کان یفصل او یجعله فی اصلا یکون بیت المال. انا شرحت ذاك اليوم بيت المال جعل في زمان عمر، لا في زمان رسول بيت المال موجود، لا في زمان علي بك، لم يكن هناك بيت المال بيت مال حتى يجعل فيه الخمس. صار الشيء الذي نحن الان نعلم هو كيف كان رسول الله يعطي لبعض اقاربه مسلم لا اشكال فيه، لكن اي مقدار بمقدار حج في الفقه نعتمد عليه لا نستطيع. ذكرنا جاء في سبی بنی قریظه به اعتبار 1000 نفر از سبا ما بین نساء و ما بین الاطفال، فاخذ رسول الله 200 من نفسه الخمس من السب بس غیر الاموال
بین مال زکات ودیرو
تو قسم بین الفقراء کل بلا اشکال مو فقط مال زکات، مال خراج هم یاتی.
المسئول ان علی بعد
ذکر مسئول یعنی کان فی بیت الصدقه یوزع علی الفقراء و قد یوزع ایضا علی بعض امور المسلمین. الخراج هم یاتی ان شاء الله تعالی بالخراج، یعنی ما یکونو بالنسبه الى خیبر خراج کان یاتی من اموال من خیبر هذا فی بیت المال، یعنی اموال عام تو قسم علی عامه المؤمنین،
یعنی لا يوجد بيت،
لا یعنی فی بیت الصدقه تو قسم من الاموال لکی علی عامه المؤمنین، مثلا في سنة سبع إن شاء الله نقول وفود كاهوياتون الموجود في كتاب الشسم وفاء الوفاء السيرة كذلك أن الوفود لما ينزل على رسول يومين ثلاثة من هذه الأموال العامة من الخراج وما شابه ذلك، طعامهم عشاءهم غداهم يحتاجون غداهم وقد يعطي لبعضهم هدايا أيضا رسول الله، هذا ظاهرا من هذه الأموال العامة من الخراج الذي كان يؤتى به من خيبر إن شاء الله تعرض ذلك لبعض
خيبر،
ليس من الزكاة، احتمالا من الزكاة من سهم سبيل الله عنوان عموم بعد في كل عام. على أي حال هذا الكلام الذي يعني نحن ذكرنا مفصلا سابقا هم أشرنا كرارا هم قلنا في باب الخمس ابتداءا، يعني السيد الإمام المشكلة عند السيد الإمام يعني سر الإشكال لم يفصل ما بين ما كان في يصنع به الإمام المعصوم وما يصنع به الفقيه الآن. اما في هذا التفصيل لاحظت قرات نفس عباراته ليس هناك تفصيل بينهما، بينما نحن لابد ان نفصل بينهما ما فعل به الامام المعصوم رسول الله و ما نستطيع ان نستفيد من الادله التي يفعل به الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ثم الان ماذا يفعل فيه الفقيه؟ ففي عبارتي عرفتم نحن قررنا نبين من اين جاء الاشكال في كلمات، اولا تفصيل ما لابد من التفصيل هذه نقطة، وهذا علم التفصيل لعله مبني على مبنى أن جميع مال الإمام للفقيه، لعله أمس شرحنا في الدرس لعله على هذا المبنى لم يفصل بينهما والمبنى محل الإشكال للإنصاف. وإضافة إلى ذلك بلي لا نستطيع الآن نفهم عنوان بيت المال من هذه الروايات، لا من الآيات، من الآية الواحدة ليس أكثر من آية، ولا من الروايات ولا من السيرة، خصوصا اذا كان المراد من السيره سيره الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والوالي ولي التصرف فيه ونظره متبع بحسب المصالح العامه للمسلمين وعليه اداره معاش الطوائف الثلاثه من السهم المقرر ارتزاقهم من حسب ما يرى. خب اذا فرضنا كان بهذا المعنى، يعني معنى ذلك ان نصفه لابد ان يعطى مثلا نصفه و مقدار يعطى للساده، ولكن بيت المال لا يلاحظ فيه الساده. كما ان امر الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب ما يرى من المصالح، هذا كله في السهمين. هذا خلاصة كلامه قدس الله نفسه، وبينا موارد الاشكال والتأمل في كلماته قدس سره. ثم قلنا لأهمية المسألة ولو طال الوقت نتعرض ولو بشيء من السرعة، لا نريد الآن بالصلاح نطيل الكلام في هذه الجهة، إجمالا كل مورد إجمالا بمناسبة بمقدار يتبين شرح. بعد أن قرأنا عبارات السنة وتصورات السنة في باب الخمس، طبعا نقلنا سابقا أنه الخلف نصب إلى الخلفاء الأربعة الراشدين بالصلاح أن قريب هذا المعنى أن الخمس يجعل في بيت المال لعامة المسلمين، نقلنا عن كتاب القرطبي ولكن قلنا انصافا عباراته مختلفة، نقلنا عن أموال ابن عبيد مختلفة عباراته، والحق يقال هذا الذي قال مثلا ظاهرا مجموع الشواهد أول من صرف الخمس عن بيت المال هو عمر وصرفها عنه، ولما جاء عثمان إضافة إلى صرف الخمس عن بيت المال أعطاه لقراباته، كأنما فسر ذو القربى ذو القربى الخليفة قرابة الخليفة، فأفريقيا كان غنائم فيها 500,000 فأعطى 100,000 لمروان ابن عمه هكذا جاء. فطبعا الأمور التي نغم عليها عثمان إعطاء هذا المقدار من الغنائم من الخمس لقرابة الخليفة، يعني بعد ما صرفوا عن أهل البيت أعطوه لهؤلاء. على عين كيف ما كان نحن ذكرنا انصافا من المسائل التي عملا صارت فيها مشكلة كبيرة في الإسلام مسألة الخمس حقا يقال، هذه المسألة ما لا إشكال فيه ولا إشكال. وقرأنا العبارات، ابن عباس كتب حتى هذا الخارجي لما سأله قال الخمس لنا إلا أن قومنا أبو ذلك، قرأنا العبارات. ونأتي إلى نرى أن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حسب ما جاء في الروايات، ربما أن هذه الروايات التي نقرأها الآن عادة تعرضت لمسألة الإمام، ففي الواقع هذا هو المقام الأول. المقام الأول ماذا يسمع الإمام بالخمس الكلام أو الرسول صلوات الله وسلامه عليه بحسب النصوص الواردة. ما قطع نظر آية مباركة روى الشيخ الطوسي هذه الأبواب، أبواب قسمة الخمس في كتاب الوسائل حسب الطبعة الجيدة لإخوان في آل البيت 9 المجلد التاسع، وحسب طبعة الشيخ الرباني رضوان الله تعالى عليه الجزء السادس. جاء بابا بعنوان تقسيم الخمس، قسمة الخمس، ونتعرض إن شاء الله تعالى. الحديث الأول من الباب ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، أبواب قسمة الخمس، كتاب الخمس أبواب قسمة الخمس، كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله شرحنا مفصلا. الشيخ ينفرد بالنقل منها وفيه روايات ينفرده بها، وإذا توجد هذه الروايات في غير هذا الكتاب فإنما تكون من مصدر آخر. سعد بن عبد الله رحمه الله عن محمد بن عبد الجبار من أجلاء الطائفة، سند الشيخ لا سعد صحيح، و محمد بن عبد الجبار ثقة جليل من أجلاء الطائفة، عن صفوان بن يحيى سبق أن شرحنا سابقا أن محمد بن عبد الجبار طريق إلى كتاب صفوان، إن الشواهد تشير أنه من كتاب صفوان انصافا قبيل، و كتاب صفوان كتاب مشهور. عن عبد الله بن مسكان من أجلاء طائفة ثقة جليل، عن زكريا بن مالك الجعفي لم يرد فيه توثيق صريح. طبعا أصحابنا الرجال تعرضوا هنا بشيء من التفصيل، بما أننا وعدنا أن الأبحاث الرجالية صرفة لا نذكرها هنا، لا نذكر شيء. وخلاصة بحثهم أنه يقال عندنا رجل اسمه زكريا النقاب بالنون والقاف وآخره واد النقاب، نقض و نقض في اللغة العربية الإبريس هم و عمل الإبريس هم فتحه و شده و فتله يسمى النقض، فالنقاض يعني من كان يشتغل بالإبريس هم إبريس هم بإصطلاح الإيراني، هذا شغله. و جاء في كتاب النجاشي الفيار احتمالا لعله هو صهيلان رأيه، قيل زكريا بن مالك النقاب، زكريا بن مالك هو زكريا النقاب قيل هذا، وقيل رجل آخر قلت لكم لا أريد الدخول في تفاصيل هذا. النجاشي قال زكريا بن عبد الله، جعله زكريا بن عبد الله، لكن جاء في كتاب الصدوق زكريا بن مالك. ثم ينبغي أن يعرف أن الطريق الذي الصدوق له إلى زكريا بن مالك ضعيف في كتاب الفقيه في المشيخ، الطريق ضعيف، وضعف الطريق هو حسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن بس أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفان إلى آخر السن بقية السنة. أعوذ المذكوم حسين بن أحمد بن إدريس صلاح اليوم آغازاده بصلاح حسين بن أحمد ولد احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس من اعظم القومین، من اعظم الاصحاب، جلیل و قدر جدا، و استاد النجاح و استاد الکلی. احمد ابن ادریس ولد یعبر عنه به ابی علی الاشعری نفس رجل واحد، و کیف ما کان فاحمد ابن ادریس جدا من الاجلا، لكن ولده حسین یروی تراث والده لیس مشهورا، لم یذکر بشیئه، روا عنه الصدوق رحمه الله، تكلمنا حول هذا الموضوع مع النجاد للعالم عنه. عن كيف ما كان فقالوا ان طريق الصدوق الى هذه الرواية ضعيف باعتبار جهالة حسين بن احمد، ولكن تنبه الاستاذ قدس الله نفسه وغيره بان الصدوق روى هذه الرواية يعني روى رواية اخرى روا طريقه ذكر طريقه الى زكريا النقاب ذاك الطريق صحيح. ثم قال في آخره مثلا عن فلان بنفس السند عن ابن مسكان عن صفوان عن ابن عبد الله بن مسكان عن زكريا النقاب ثم قال وهو زكريا بن مالك. لكن الميزة في هذا الطريق حسين بن احمد لم يذكر. لا واحد آخر أبوه مثلا أحد الأعلام. فلذا قال وإن الشيخ الصدوق رحمه الله ولو ذاك الطريق إلى زكريا بن مالک ضعيفون لكن طريق إلى زكريا النقاب وهو قال هما واحدون طريق إلى ذاك صحيح فلا بأس. قلت لكم المسألة ده المقدار خب مجمل لكن خب مجمولين بعد عن إجمال نتكلم التفصيل. أولا ينبغي أن يعرف كما ذكرنا مرارا وكرارا أن الصدوق إذا يذكر شخص في المشيخ طريق إلى روايته لا إلى كتابه هذا ذكرنا مرارا. و الشيخ الصدوق روا رواية عن زكريا بن مالك وهذه الرواية من كتاب النوادر نوادر الحكم هذا محمد بن أحمد صاحب نوادر الحكم روا من نوادر الحكم رواية هذه الرواية عن زكريا بن مالك و روا ايضا من كتاب نوادر الحكم رواية اخرى عن زكريا النقاب و من باب الصدفة السنة الواحدة يعني من صاحب النوادر زكريا السنة الواحدة. انا اتصور ان الصدوق رحمه الله تصور ما دام السند واحدون فزكريا ابن مالك و زكريا النقاب رجل واحد تصور من هذا مصدر واحد و كتاب نوادر الطريق واحد فتصور وحدتهما والانصاف صعب هذا اثباته في غاية الصعوبة فلش هذا ظاهرا تصور بسيط مثل الشيخ الصدوق مع عظمته وجلاله. و اما النجاشي اولا خريت هذا صناعه خبير به هذا المجال و النجاشی تعرب لکتب الاصحاب لا در روایاته کتاب النجاشی لیس رجالا ولو اشتوه رجال اینجا لا اصلا اینجاش لر یکتب رجال کتاب النجاشی فهرستون و اخذه من فهارس الاصحاب و لذا لعل فی و هذا صحیح مو لعله في فهارة الأصحاب كان زكريا بن عبد الله الفيار فكما وجده نقله لنا. وفي فهرست الشيخ الطوسي زكريا بن عبد الله النقاب ونتصور أن النقاب الفيار من اختلاف النسخة فزكريا النقاب هو زكريا بن عبد الله لا ربط له بزكريا بن مالك. زكريا بن مالك شخص وذاك شخص آخر والحق مع الشيخين النجاشي والشيخ الطوسي لا مع الصدوق كما قاله الطوسي رحمه الله في قاموس المقام والسيد الخوي قدس الله عنه سيد المعجم ان كلام يحتاج الى تفصيل الان لا يسأل واحد ذلك. هذا بالاضافه الى ان علي بن اسماعيل في طريق الصدوق مجهول لا زال مجهول عندنا يعني معرفته لا تخلو عن صعوبته على انكه بما كان السند اجمالا للحاظ الراوي الأخير لا يخلو عن إشكاله يعني زكريا بن مالك لكن بعده عبد الله بن مسكان من أجل لا الطائف على ما يقال من أصحاب الإجمال بعده صفوان بن يحيى جدا جليل القعد نقاد للروايات بعده محمد أحل مجرى فإنصافا إذا أردنا أن نعامل مع الخبر مع شواهد الصدق انصافا شواهد كثيرة في هذه الرواية موجودة رواها الشيخ الطوسي ثم الشيخ الصدوق إلا بل والراب الأخير هو وانصافا المصدر مختلف هون. الشيخ الطوسي نقلها من كتاب الرحم لسعد بن عبد الله والشيخ الصدوق نقلها من كتاب نوادر الحكمة فالحديث كان موجود في مصدرين مختلفين انصافا يعيه غرضي من هذه النقطة شنو البيئة تتمكن على هذه النقطة لأن صاحب البصار رحمه الله له طريقته الأبواب طريقته يذكر الحديث الأصح أولا فأولا أي طريقته رحمه الله فشرحنا صادرا ينسب هذه الطريقة إلى الشيخ خليني قل ما للشيخ الخليني غير صحيح، أما في الوسائل المذكورة وهو قد صرح بذلك. فيأتي إن شاء الله نذكر فيما بعد بعض الروايات صحيح سندًا، بعض الرواية فيها الراوي الأخير مجهول، بعض الروايات سيأتي أن الراوي الأخير إن أن الرواية صحيحة، لكن صاحب الأصول قدم هذه الرواية، يعني حسب الشواهد رآها أصح رواية في الباب. النقطة هنا كل تأكيد على هذه النقطة في تصور الوسائل أصح رواية في الباب هذه الرواية، رواية زكريا بن مالك الجوفي. أنا أبي عبد الله عليه السلام سأله عن قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأما المساكين وابن السبيل لعلكم تسألون لماذا فصل الإمام بين اليتامى، سهم الصاد معروف بين واحد يتامى. السر في ذلك يستفاد من ظهر الآية المباركة أن المسكين وابن السبيل هي الفقير المحتاج، أما اليتيم أهم من أن يكون محتاجا أم لا، فصل بينهم عنوان اليتيم. فقد عرفت أننا لا نأكل الصدقة ولا تحول لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل. طبعا فهي للمساكين يعني لغير أهل البيت لغير الصادق، ظاهرا بأن لا نأكل يعني لأهل البيت للصادق من أهل البيت. على أيها هذه الرواية المباركة اللطيفي جعلت السهام كما جاء في الآية خمس الله خمس الرسول خمس ذوي القربى خمس اليتامى كل الأقسام الأربعة. و اما خمس الله ذكرنا اختلاف الاقوال بالنسبه لخمس ان الله خمسه، الامام يقول و اما خمس الله فللرسول هذا الخمس اختيار يضعه في سبيل الله. نحن لما شرحنا المرباع و ما شابه ذلك قلنا ان الخمس الذي ياخذه رسول الله يتصرف فيه لنفسه حوائجه الشخصيه، يتصرف فيه ل الأسرة النبوية من كان من بني هاشم بحيث لا يتصرفون في بيت المال في الصدقات في الخراج في الأموال العامة يعطيهم الرسول. ولد يكون هناك مشاكل في المجتمع حاجة في المجتمع و بيت المال لا يسأل داره أيضا يستعين به الرسول من باب الخمس، هذا يضعه في سبيل الله في نظر هذا مراده، يعني جزء من الخمس يصلح أن يكون للأمور العامة للمسلمين. الآن متعارف في زمانه نها ولم يعين أنه سهم مساوي، هذا لا يستفاد. فيستفاد من هذه الرواية المباركة أن مصارف الخمس هذا الآن هذا الذي أنا استفدته سابقا، يعني الخمس يكون باختيار رسول صلى الله عليه وسلم، مصارفه الشخصية أخذ هذه الإبل الكثيرة أظن في صلح الحديبية في قضية الحديبية 30-40 بعير أظن له، بس دعنا عن حجة الوداع 100، لكن في الحديبية كذلك 30-40-50 وكان له رسول الله بعير كثير، يعني كان له حيوان وراعي له ومن يقوم عليها برعايته إلى آخره. كيف ما كان، إذن الذي نحن نفهم من هذه الرواية أن الخمس كان يعطى لرسول الله مصارفه الشخصيه، اقرباؤه و بني هاشم خصوص بني هاشم راموس ما يحتاجون اليه، اما معدمين فقراء ما عندهم يعطيهم او له حوائج ثانويه في حياتهم بدون زواج ما عندهم امكانيه. نحن به اعتبار في باب المساعدات نقول ان الزواج بنفسه عنوانه، قد يكون الانسان معونه السنه عنده لكن ما يستطيع زوج بلده مثلا، هذا شيء ظاهر، قد يكون معونه السنه عنده لكن لا يستطيع مثلا دواء مساله الدواء، فقد يحتاج إليه أقرباؤه إلى أموال. أراد الرسول أن هؤلاء لا يأخذون من بيت المال، أصلا بيت الرسالة لا يتصرفون في بيت المال أبدا، إذا صارت لهم حاجات أيتامهم مساكينهم أبناء سبيلهم يعطيهم الرسول منهم، كما أنه قد تكون هناك مشكلة اجتماعية حرب حاجة مسألة ضيف وما شابه ذلك من الأمور الاجتماعية وفض إدارة الدولة تربية وتعليم وما شابه ذلك الأمور اللي أيضا الرسول يتصرف فيها من بيت المال من أثر يتصرف فيها من الخمس. هذا الذي نحن نفهم من الرواية بإنصافا هذه الرواية دلالتها باستثناء الأخير فهي للمساكين وابناء السبيل أن يفهم أنه لأبناء السبيل من غيرنا إذا كان المراد هذا المعنى لم يعمل به الأصحاب. ورواه في المغنى كذلك ورواه في الخصال عن محمد بن علي ماجيلري لم يوثق لم يفي توثيق واضح عن محمد بن يحيى أستاذ الكليني عن محمد بن أحمد هذا كذا صار كتاب نوادر الحكم في المشيخ هم أسان ينتهي إلى محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل شرحنا سابقا هذا فيه نقطة مهمة سيد الأستاذ يدعي أنه علي بن إسماعيل بن عيسى وهو ثقة لوروده في كامل الزيارات هكذا يدعي كلا الكلام غير صحيح. دعوة الاتحاد مع علي بن عيسى محل إشكاله قد هناك بعض الشواهد لكن وثوب ذلك صعب وأن من جاء في كامل الزيارات ثقة هم ذلك في إشكال وهو متراجعه فما أفاده قدس الله نفسه هنا في كتاب الخمس لا يمكن أن أفاده. أضف إلى ذلك نحن سبقا شرحنا أن علي بن إسماعيل في حد طبقه يروي عن أمثال صفوان وغيره لابد أن يكون رجل مشهور هذا من ولا إشكال فيه. نحن ذكرنا أن الإنسان إذا صار مشهور قد يكتفى باسمي أثناء قد يكتفى باسمي قال مثلا أسيد أخوي بعد ذلك أبو القاسم ابن عدي ما كفاش لشهرته وليس المراد في السيد من خوي مثلا أو سيد القلبايغاري ليس المراد سيد المدينة القلبايغاري هذا متعارف في الأرض. فعلي ابن إسماعيل لشهرته وصل درجة عشرات الروايات عندنا علي ابن إسماعيل. نقلنا أول من شخصه أستاذ الكشي في الكشي نقل عن حمد بي قال علي ابن إسماعيل هو علي ابن السندي وهو ثقة خير إذا بنينا على كلامه تعبدا يعني حتى أبين لكم هذا المشكل لا أنه أنا أقول في عندي تحير فيه أنا قديم كان فيه إشكال من القرن الرابع فيه إشكال ليومنا هذا. فحمد به يدي علي بن إسماعيل هو علي بن السندي وهو ثقته إذا أخذنا بكلامه لا بس تنتهي المشكلة. وأما إذا لم نقبل هذا الكلام سيد أخويم لم يقبل هذا الكلام ناقش فيه إذا لم نقبل ما أفاده سيد أخويم محل إشكاله على أي معقص أن نظر عن كلام حمد به أنا إلى الآن شخصا لم يتبين لي من هو وهل هو ثقة أم لا لكن إنصافا نفس إجمالا ترى فيها بطاقة وجلال يعني مو انسان بعيد بسيط يعني اجلاء الاصحاب رواعن و هو هم رواعن اجلاء الاصحاب انا رجل مشهور هو هذا الانسان علي بن اسماعيل مو بتلك الدرجة من الاهمال لكن من هو الان معقد ان نظر عن كلام حمد بن ليس عندي واضح. من جملة الروايات ما رواه الشيخ هذه الرواية رواه الشيخ منفردان من كتاب الرحم لسعد بن عبد الله رحمه الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال أحمد أيضا من أولاد فضال ومعروف هو طبعا أشهرهم علي علي بن حسن لكن أحمد بن جيل القادر روى عنه ساعة عن أبي خب مشهور بعد عن عبد الله بن بكير من أجلاء الأصحاب في خصوصا عند الفتحية عن بعض أصحابنا أصح الحديث قطعا من كتاب ابن فضال مما لا يشك فيه و انصافا ولو انها مرسلت حقا يقال من الروايات القلیه في المقام شواهد تؤيده ولو انتراض الشيخ موجود انتراض سعد موجود لكن انصافا من مصدر مشهور جدا و متنها مناسب معنى اعتبارات الموجود في ظواهر الكتاب. على اين هذه الروايه من الروايات التي عليها المعيار في المقام روايه مرسله عبد بن فضال و حتی ذهب جمله من اصحابنا بل به تعبیر البحرانی قدس الله نفسه قال المشهور فی زماننا و خلاصه هذه الفتوى ان الخمس به اجمعه یعطا للساده سهم الله و سهم الرسول و القربى و کله للساده هذا التقسیم اللي الان موجود سهم لما هذا کله یعطا لمحاویج الساده محتاجین الساده فقرائهم محاویجهم لا يخرج عنهم الى غيرهم القائل به هذا الرأي دليله أصرح دليل هذه الرواية وقد نقلنا سابقا أن المحقق البحريني قال هذا هو المشهور في زماننا أن الخمس بأجمعه يقسم على السابق. أن بعض أصحابي أن أحدهم عليهم السلام في قول الله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ قال قال خمس الله للإمام، خمس الرسول للإمام، خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام. إنصافا الحديث عليه شواهد من النور إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم، أي زيد فلا يخرج منهم إلى غيرهم. فهم جمله من فقهائنا بل فسر من الزمان صار مشهور أن الخمس لا يخرج من أهل البيت إلى غيرهم، فمعنى ذلك يقسم على الصادق فقد يولد الرسول ليس إلا لكم ذلك فلا يخرج منهم إلى غيرهم. صواب غرض تأكيد على هذه الرواية لأن هذه إنصافا مع قد أن برعنده للرواية الرواية إنصافا عليه شواهد النور. خمس الله سهم الله سهم الرسول سهم كلها جعلها للإمام إنصافا المطلب صحيح. وكما أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم أيضا مطلب صحيح. إذ لا يخرج منهم إلى غيرهم هل يراد به التقسيم عليهم تماما أم لا؟ ذاك فيه كلام آخر. احتمال ده لكن چه میگن رسول و رسول و امام و قرابت رسول و امام فلا یخرج و هم من بنی هاشم اینا بودن یک قافیه. الحدیث الثالث من الباب ما رواه شیخ طوسی ایوان منفردن یبدو ان سعد بن عبدالله وای کان مهتم به روایت هذه روایت لا توجد في كتاب آخر مثلا في كتاب الكافي لا توجد. انا احمد بن محمد و هو الاشعری القمی من اجلاء الطائفه. انا الحسین بن سعید خب بعد جلالته لا يحب تغنينا على الكلام. أنا حماد بن عيسى من أجلاء الطائفة جدا. أنا ربعي بن عبد الله بن الجارود البصري من الثقات ومن الثقات أصحابنا البصريين. هذا الحديث صحيح. الحديث صار كان مرسل واللي قبل ما ذهب علي بن إسماعيل. ولذا قلنا أنه يأتي حديث صحيح سندا أخره صاحب الوسائل. معنى ذلك صاحب الوسائل إضافة الإسناد نظر إلى المضمون إنصافا تلك الروايات المتقدمة أفضل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم، طبعا الشيخ الطوسي رواه في التهذيب من كتاب سعد ورواه في كتاب الاستبصار من كتاب حسين سعيد فمن مصدرين مختلفين. قال إذا أتاه المغنم أخذ صفوه يعني الصفي، شرحنا سابقا أن الصفي لرسول الله. وكان ذلك له، كان ذلك له لأنه إشارة للملك الشخصي يعني يملكه رسول الله بعد ليس لأحد.
لو كان ما فرق بينه
وبين الخمس
ما استدعت هذه
الخصوصية. إذا كان ذلك له ثم يقسم ما بقي، ما بقي يعني كل الغنيمة باستثناء الصفايا، يقسم خمسة أخماس صحيح ويأخذ خمسة يعني أربعة أخماس للمقاتلين غنيمة توزع عليهم. ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه الباقي للمقاتلين. ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس هنا يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه. ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا كما وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول. فهل مراد هذه الرواية الرسول يجعل خمس خمسة أخماس يا مراد هذه الرواية يجعله ستة أخماس؟ أنا في تصوري مراده ستة أخماس وقال خمسة أخماس. غريب تأملوا في المطلب لأنه يقول يأخذ خمس الله لنفسه، خب خمس نفسه هم مذكوره يعني يجعله ستة لكن في مقام التنفيذ يصير خمسه. عرفت النقطه؟ خمس الله و خمس نفسي يجعله واحدا فيصير خمسه. تاملت النقطه الثانيه شيء محذوف العباره ولو ظاهرا قال يجعله يقسم الاربع بلي ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اخماس كما ان كلمه خمس هنا ليس المراد به المعنى الحقيقي له، والمعنى الحقيقي التساوي نسبه المشاع ولم يثبت أن رسول الله كان يساوي يقسم بالتساوي يعني يعطي لأيتام بني هاشم نسبة معينة نفس النسبة للفقراء. ظاهرا کلمت اخماس هنا استعمل مجازن، اولا المراد سته، انسان لما يتعمل یأخذ و خمس الله لنفسه، لاحظو خمس لنفسی خب مکنه در قرآن، ثم يقول يقسم الباقي للقربى واليتامى، فانا اتصور المراد الجدي يقسمه سته، لكن في مقام العمل والصرف يقسمه خمسه، خمس مقام الصرف، يعني خمس الله لا يجعله مستقلا، جاء في بعض الروايات العامه ان سهم الله يبعثه للكعبه، في روايه السنه هكذا يصرف الكعبه، مراد الروايه ان خمس الله وسهم الله هو يتصرف، وسهم نفسه موجود اسم سهمه، والاربعه اخماسا يجعله في الايتام والفقراء الى اخره، صلى الله على محمد.